بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فلا نزال في حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: قوله أتدري ما حق الله على العباد؟ أتدري؟ قال: أخرج السؤال بصيغة الاستفهام، لأن الهمزة للاستفهام، ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم. وهذا من الأساليب النافعة في تعليم المتعلمين، طرح السؤال على صيغة الاستفهام. قال: وحق الله على العباد، حق لله. على من؟ على العباد. من المطالب بهذا الحق؟ العباد مطالبون به، يؤدونه لله سبحانه وتعالى. وبماذا أمر الناس وثبت الحق عليهم؟ أمروا بماذا؟ بتوحيد الله وحده لا شريك له، وبإخلاص الدين له. قال: وحق الله على العباد هو ما يستحقه عليهم. إذن هذا حق الله على العباد. إذا قيل حق الوالد على الولد، من المطالب؟ من المطالب؟ الولد. وحق الولد على الوالد؟ الوالد. حق الله على العباد؟ العباد مطالبون به. طيب، لكن إذا قيل حق العباد على الله، فهنا لا بد أن تكون مؤدبا في الخطاب ومحسنا في الكلام. فلا يحسن أن تقول الله مطالب بذلك، نعم، وتجعل خطابك للمخلوق كخطابك للخالق، وإنما يجب عليك أن تتأدب في هذا المقام، لأن المعتزلة في هذا الحق أساء الأدب مع الله سبحانه وتعالى بعبارات شنيعة فيها نقص في ماذا؟ في الأدب. قال الشيخ: وحق العباد على الله، معناه أنه متحقق لا محالة، لأنه قد وعدهم ذلك جزاء لهم على توحيده. وعد الله لا يخلف الله وعده، بمعنى أنه حق أوجبه الله على نفسه، لم يوجبه عليه أحد، حق تفضل الله به على عباده. واضح؟ فإذا جئت إلى الكلام على حق العباد على الله، فتقول: حق تفضل الله به على عباده، أوجبه الله على نفسه، لم يوجبه عليه أحد. كتب ربكم على نفسه الرحمة. من الذي كتب الرحمة على نفسه؟ الله سبحانه وتعالى، تفضلا. وليس العبد مستحقا لذلك استحقاق الأجير على المستأجر كما تقول المعتزلة، بل هو محض تفضل من الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل تفضل على عباده أن هذا الحق الذي أوجبه على نفسه كان متعلقا بماذا؟ بسبب أعمالهم، فأعمالهم سبب، وإلا فالفضل لله عز وجل، يعطي بفضله ويمنع بعدله. قال انظر الآن لما قال حق الله على العباد، قال هو ما يستحقه عليهم، وحق العباد على الله لم يقل وهو ما يستحقونه عليه، أن هذا بهذه الصيغة هذا نقص في الأدب، فإنما قال الشيخ معناه أنه متحقق لا محالة، لأن الله وعد به، فهو حق على الله بمعنى أنه متحقق لأن الله وعد به، لأنه قد وعدهم ذلك جزاء لهم على توحيده. السبب ما هو السبب؟ توحيده، فتفضل عليهم لما وحدوه بأنه لا يعذبهم، وعد الله لا يخلف الله وعده. قال شيخ الإسلام كان المطيع يستحق الجزاء، ايش عندكم؟ كون، نعم، كون المطيع يستحق الجزاء، الذي هو مطيع لله يستحق أن يجازيه الله وأن يثيبه، هو استحقاق إنعام وفضل، ليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق، عن المخلوق تعمل عنده تستحق ماذا؟ الأجر، تعمل عنده تستحق الأجر، حق عليه أن يدفع أجرتك، ولك أن تطالبه، ولك أن نعم تغلظ عليه في القول، لأنه حق لك، استحقاق مخلوق على مخلوق. أما في حق الله سبحانه وتعالى أنت تطيع الله وتعبده وتوحده فتستحق الجزاء استحقاق إنعام وفضل من الله، ليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق. قال فمن الناس من يقول لا معنى للاستحقاق إلا أنه أخبر بذلك ووعده صدق، ولكن أكثر الناس يثبتون استحقاقا زائدا على هذا كما دل عليه الكتاب والسنة. يعني بعضهم، ركز على هذا، بعضهم يقول حق الله ليس هو شيء استحقه العبد، وإنما حق الله بمعنى وعد الله، وعدهم الله، فليس هناك شيء اسمه استحقاق. هذا بعض الناس، وأكثر الناس يثبتون استحقاقا زائدا على مجرد الوعد. طيب، كما دل عليه الكتاب والسنة، قال الله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين ولكن أهل السنة، تفرق الآن بين أهل السنة والمعتزلة، ولكن أهل السنة يقولون هو الذي كتب على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه الحق، لم يوجبه عليه مخلوق، تأدب مع الله سبحانه وتعالى ومشيا على ظواهر الأدلة وعملا بها، فهو استحقاق زائد على مجرد الوعد، لكن كتبه على نفسه ولم يكتبه عليه أحد، وتفضل به على خلقه ولم يوجبه عليه مخلوق. والمعتزلة يدعون أنه واجب عليه بالقياس على المخلوق، هنا ظهرت جرأة المعتزلة، وأن العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له، لأنهم يقولون العبد ماذا؟ يخلق فعل ماذا؟ فعل نفسه، فيقولون العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له، أنا أطاعوه بأفعالهم التي فعلوها دون أن يخلقها الله، وأطاعوه نعم دون أن يهديهم الله ويتفضل عليهم بالهداية والتوفيق، وأنهم يستحقون الجزاء بدون أن يكون هو الموجب، يستحقون الجزاء بدون أن يكون هو الموجب، وغالطوا في ذلك. وهذا الباب غلطت فيه الجبرية والقدرية أتباع جهم، والقدرية النافية. هذا الباب باب الاستحقاق غلطت فيه الجبرية الذين يقولون العبد مجبور، العبد مجبور، والقدرية أتباع جهم، والقدرية النافية. القدرية النافية هم المعتزلة الذين يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه، والقدرية أتباع جهم هم في معنى الجبرية يقولون إن العبد مجبور، ليست له مشيئة ولا ليست له إرادة. فإذا الذي تعرفه من هذا وتنتبه له حين تشرح هذا الحديث، أتدري ما حق الله على العباد؟ هو حق مطالب به العباد وهو توحيد الله. وما حق العباد على الله؟ هو حق تفضل الله عز وجل به وأنعم على عباده، كتبه على نفسه ولم يوجبه عليه أحد. قال رحمه الله: قلت قوله فقلت الله ورسوله أعلم، فيه حسن الأدب من المتعلم، وأنه ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول ذلك بخلاف أكثر المتكلفين. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. ماذا قال ابن مسعود رضي الله عنه عند هذه الآية؟ قال: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فإن من الفقه أن تقول لما لا تعلم الله أعلم، فإن الله قال لنبيه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فالذي يتكلف ويأتي بكلام ليس هو بمتأكد منه ولا متثبت، فإنما هو هي ظنون، ويستنكف أن يقول الله أعلم، هذا كما قال جمع من السلف: من أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله، من أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله. عن الذي لا تكن هذه الكلمة في قاموسه، كلما سئل عن شيء قال كذا وكذا، تكلم بما يعرف وبما لا يعرف، استنكف أن يقول لا أدري أصيبت مقاتله، بمعنى أنه سيقع في موقف لا يحسد عليه ويظهر جهله، ويكون الانتقاد عليه ظاهرا واضحا لأنه قال بغير علم، وربما وقع في خطأ، ربما وقع في ضلالة، ربما وقع في قد يقع في كفر، وهو يظن أنه لم يقع في شيء لأنه لا يقول لما لا يدري الله أعلم، أو يقول لا أدري. وهنا قال معاذ: الله ورسوله أعلم. وإنما ذكر الرسول لأنه في المسائل الشرعية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في المسائل الشرعية وفي حياة النبي عليه الصلاة والسلام. فأما بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام فلم يكونوا يقولون الله ورسوله أعلم، إنما كانوا يقولون الله أعلم. وقال بعض أهل العلم: في المسائل الشرعية لك أن تقول الله ورسوله أعلم باعتبار أنه نبي هذه الشريعة ولو بعد موته، وفي المسائل الغيبية فتقول الله أعلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. فلو قال لك قائل: كم عندي من النقود في مخبئي؟ فتقول الله أعلم، ولا يجوز أن تقول الله ورسوله أعلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب إلا بما وحي إليه. ولكن إذا سألك سائل وقال لك: ما حكم تحية المسجد وأنت لا تدري فتقول الله ورسوله أعلم؟ مسألة شرعية أجاز بعض أهل العلم ضم الرسول إلى بالعطف على المولى سبحانه وتعالى في مسائل الشرعية، ولكن الأولى هو ما دلت عليه الأدلة وتواردت عليه الآثار عن السلف عليهم رضوان الله، وهو أن ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا يقولون الله ورسوله أعلم، وبعد موته كانوا يقولون لا أدري أو يقولون الله أعلم، فهذا هو الأولى. قال الشيخ: قوله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، يعبدوه أي يوحدوه بالعبادة. قال: ولقد أحسن العلامة ابن القيم رحمه الله، يوحدوه بالعبادة لأن العبادة لا تكون مقبولة إلا بالتوحيد، فإذا كان فيها شرك فليست هي عبادة شرعية مقبولة. قال: ولقد أحسن العلامة ابن القيم رحمه الله حيث عرف العبادة بتعريف جامع فقال: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. عبادة الرحمن غاية الحب مع غاية الذل للمعبود، وهما قطباء العبادة، ومدار ذلك بماذا؟ باتباع أمر الله وأمر رسوله. قال في الحاشية: في قرة العيون، حق الإله عبادة بالأمر لا بهوى النفوس فذاك للشيطان، من غير إشراك به شيئا هما سبب النجاة فحبذ السببان، لم ينج من غضب الإله وناره إلا الذي قامت به الأصلان، والناس بعد فمشرك بإلهه أو ذو ابتداع أو له الوصفان. إذن لا بد من إخلاص ولا بد من ماذا؟ متابعة. حق الإله عبادة بالأمر، هذا اتباع، من غير إشراك يعني بإخلاص، وأن لا تصرف العبادة لغير الله. فمن فقد وصفا من هذين أو فقد الوصفين فقد خرج عن العبادة الشرعية. قال في قرة العيون: وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، ليس على الله حق واجب بالعقل كما تزعم المعتزلة. المعتزلة يقولون العقل دل على الحق الواجب، لكن هو سبحانه أحق ذلك على نفسه تفضلا وإحسانا على الموحدين المخلصين الذين لم يلتفتوا في إراداتهم ومهماتهم ورغباتهم ورهباتهم إلى أحد سواه، ولم يتقربوا بما يقولونه ويعملونه من الطاعات إلا إليه وحده، والله أعلم. وابن تيمية رحمه الله في كتاب العبودية في أوله عرف العبادة فقال: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال الباطنة والظاهرة، الأقوال والأفعال الباطنة والظاهرة. قوله: ولا يشرك به شيئا، أي يوحدوه بالعبادة، فلا بد من التجرد من الشرك في العبادة، ومن لم يتجرد من الشرك لم يكن آتيا بعبادة الله وحده، بل هو مشرك قد جعل لله ندا. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله، أي فيما سيأتي من المسائل، وفيه أن العبادة هي التوحيد. العبادة ركنها الإخلاص لله، وأن تصرف له وحده سبحانه وتعالى، وأن تكون على اتباع لما أمر به أو أمر به رسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا فقد هذا الركن أو فقد الركنان أو أحدهما فليست عبادة شرعية كالصلاة، إذا فقد ركنها لم تكن صلاة شرعية. الذي أساء في صلاته وكان لا يطمئن بها أو فيها، والطمأنينة ركن من أركان الصلاة، صلى ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ ماذا قال له؟ ارجع فصل فإنك لم تصل. الرجل ركع وسجد وقام وقعد وكبر وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لم تصل. ما معنى لم تصل؟ أي صلاة؟ أي صلاة ماذا؟ شرعية، أن صلاتك هذه ليست شرعية لأنها فقدت الطمأنينة، والطمأنينة ركن. فكذلك العبادة ليست عبادة إذا فقدت الإخلاص وأشرك فيها مع الله، أو صرفت لغير الله، أو كانت عن ابتداع لا عن اتباع. قال وهذا معنى قول المصنف، وفيه أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه، خصومة الخلاف بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، هل هو في أصل العبادة أم في إخلاص العبادة؟ ركز. المشركون حين خاصموا النبي صلى الله عليه وسلم، خاصموا رسلهم، هل هو في أصل العبادة أم في إخلاص العبادة؟ في إخلاص العبادة. كانوا يحجون أم لا؟ نعم. يعتمرون؟ نعم، وهم مشركون. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يطوفن بالبيت عريان، لا يحجن بعد هذا العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان. المشركون يعظمون البيت ويحجون، طوفون عراة، والمرأة تضع شيئا على عورتها وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، وهم يطوفون ويشركون ويقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وكانوا يصلون الأرحام، وكانوا يصلون صلاة على المكاء والتصدية، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، وكانوا يعتقون. حكيم بن حزام أعتق في الجاهلية عداد العبيد والإماء، يتقربون بذلك إلى الله، لم ينفعهم ذلك. لماذا؟ لأنه ليس الخلاف في أصل العبادة، الخلاف في إخلاص العبادة. فعبادة مع الشرك هذه كلا عبادة، بل هي أعظم من قولنا كلا عبادة، لأن صاحبها يستحق، أولا حبط عمله واستحق النار لأنه أشرك بالله سبحانه وتعالى. هذا معنى أن الخصومة فيه، خصومة في التوحيد، في إخلاص العبادة، في توحيد الله. قال الله سبحانه وتعالى عن المشركين أنهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، تعجبوا من ذلك. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. قال سبحانه وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فهم يريدون عبادة، يريدون، لكن عبادة على كيفهم، على شركهم، توزع بين شركائهم وبين الله سبحانه وتعالى. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن المؤمنين أخلصوا في حبهم في عبادتهم، وأولئك فرقوا العبادات والحب والتعظيم بين الآلهة وبين الله فكانوا مشركين. قال: وفيه أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. وفي بعض الآثار الإلهية: إني والجن، إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر غيري، ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي. قوله في الآثار، بعض الآثار الإلهية، مقصود مما ينقل عن أهل الكتاب. قال رحمه الله: قال رحمه الله: قوله حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال الحافظ: اقتصر على نفي الإشراك. حافظ ابن حجر اقتصر على نفي الإشراك أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء، يعني الذي لا يشرك بالله شيئا معناه عمل يقتضي ذلك أن عبادته مخلصة، أنه موحد، ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم. وإذا كان موحدا في عبادته لله فهذه العبادة أخذها عن رسول، يستلزم أنه أخذها عن رسول، إذ من كذب رسول الله فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك. وهو مثل قول القائل: ومن توضأ صحت صلاته، أي مع سائر الشروط انتهى. إذن وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، المعنى أن لا يعذب من عبد الله وحده لا شريك له واتبع رسله. دلالة هذا على عبادة الله عن طريق الاقتضاء، أن الذي لا يشرك بالله شيئا معناه أنه يقتضي ذلك أنه عبد الله وحده، ويلزم منه أنه اتبع رسول الله، لأنه لو كذب برسول الله ما عبد الله، كان مشركا بالله. طيب، وقوله لا تبشرهم فيتكلوا مع قراءة المسائل إن شاء الله تعالى نعرض لها في الدرس القادم، لكن هنا في الحاشية قال: يعني أن الخصومة إنما وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين في تحقيق لا إله إلا الله المكونة من جملتين، إحداهما نفي والثانية إثبات، فالأولى تنفي كل الآلهة التي يدعيها الناس، والثانية تثبت الإلهية لله وحده. يعني ينبغي أن يكفر بكل معبود لتخلص العبادة لله. أما الحديث الذي أشار إليه وهو إني والجن والإنس لفي نبأ عظيم، فهو في سلسلة الأحاديث الضعيفة الشيخ الألباني رحمه الله برقم 2371، برقم 2371. قال الله عز وجل: إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر غيري. قال الشيخ الألباني: ضعيف. رواه البيهقي والطبراني. نعم، عن أبي الدرداء مرفوعة، فيه انقطاع. عبد الرحمن بن جبير وشريح بن عبيد لم يدركا أبا الدرداء. إذن سنده ثقات، لكنه ماذا؟ لكنه منقطع، فيه انقطاع. طيب، إذن هذا هو الانقطاع بين راوي هذا الحديث وهما عبد الرحمن بن جبير بن نفير وشريح بن عبيد الحضرميان، يرويان هذا الحديث عن أبي الدرداء ولم يدركاه، فالحديث أخرجه البيهقي في الشعب والطبراني في مسند الشاميين وفي سنده من حديث أبي الدرداء مرفوعا وفي سنده انقطاع بين عبد الرحمن بن جبير بن نفير وبين وشريح بن عبيد الراوي هذان الراويان عن أبي الدرداء لم يدركاه. والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.